الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله
لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 19 في رحابها، وما زال الحديث موصولا مع خطبة الوداع، هذه الخطبة الجامعة التي حذر فيها النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه من رواسب الجاهلية الجهلاء، وبين فيها أصول الإيمان وأحكام وآداب الإسلام. ما زلنا مع قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. في اللقاء الماضي وقفنا أمام معنى هذه الكلمات المضيئات باختصار وإجمال، ثم بينا منزلة المرأة في الإسلام وكيف كرمها الإسلام. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. تعالوا إلى البيت المسلم وإلى الأصول والقواعد التي ينبغي أن يقوم عليها حتى يتحقق الاستقرار. فإن البيت المسلم إخوة الإيمان والإسلام يقوم على أساس من تقوى الله عز وجل ودعائمه المودة والرحمة. ففي أمر النبي هنا قال: فاتقوا الله في النساء، لأن هذا هو الأصل الذي يبنى عليه البيت المسلم، تقوى الله عز وجل، زوج صالح تقي نقي، وزوجة صالحة تقية نقية، إن جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. فركز على قضية الدين لأنها التقوى والخشية: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فمن زوج ابنته من فاسق قطع رحمها، خالف أمر ربه وخالف أمر نبيه وضيع وليته، ضيع ابنته. يأتيه الزوج لا يسأل عن صلاحه ولا عن دينه ولا عن تقواه، أهم شيء ماذا يعمل، كم الراتب، ماذا سيأتي به من أموال، كيف حال الدار، لكن يسأل عن صلاته، يسأل عن دينه، يسأل عن خلقه، قل من يفعل إلا من رحم ربي وعصم. قال الحسن البصري: لا تزوج ابنتك من فاسق فيقطع رحمها. وهذا واقع مشاهد، وتأتينا المشكلات وقل من يعتبر أو يتعظ. الإسلام جعل الكفاءة في الزواج هي الدين والخلق. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فزوجوه أمر، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لأن من سعى خلف المال ما زاده الأمر إلا فقرا والعياذ بالله. فلابد أن ينتبه لهذا الباب الخطير. كذلك قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لحسبها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، ذات الدين الدينة الخلوقة، مش الجميلة الطويلة صاحبة العيون الزرقاء والشعر الأصفر والنيولوك والتاتو. هذه ليست لك وحدك بل هي للجميع، فهي سلعة رخيصة مباحة للجميع، ليست لك كزوجة وليست لأبنائك كأم مربية أبدا، إنما هي مشغولة بالشهوات، فهذه تجلب عليك الفقر والذل والخزي داخل بيتك ولن تصلح زوجة. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا؟ لأن القاعدة التي يقوم عليها البيت المستقر هي التقوى، فاتقوا الله في النساء. صاحب الدين إن أحب أكرم، وإن أبغض لا ولن يظلم، لأنه يتقي الله رب العالمين. وكذلك الدينة إن أحبت أكرمت وأحسنت، وإلا ما ظلمت وما جارت وما كذبت وما ادعت وما وما وما. فقاعدة أولى يقوم عليها البناء في الإسلام التقوى. دعائم البيت مودة ورحمة. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. انظر لخاتمة الآية: لآيات لقوم يتفكرون. أصحاب عقول وبصائر يتفكرون في هذه الآية العجيبة من آيات الله، آية الزواج، الآية التي جمعت زوجين على كتاب وسنة، إنه الميثاق الغليظ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق لأنه بكلمة الله وبأمان الله، عقد على كتاب وسنة، معناه أن المتعاقدان لا بد أن يستوفي الشروط ولابد أن يقوم بالحقوق والواجبات من أوامر ونواهي. بيت تقوم فيه زوجة على توفير الاستمتاع، تقوم فيه الزوجة على رعاية الأبناء وخدمة الزوج. فصاحب البصيرة يتأمل هذا فيحسن ويتودد، إنه بناء، بناء عظيم وصرح نشيد احتاج إلى تدبر وتفكر وفهم. معاشرة لابد أن تكون بالمعروف، أو مفارقة وتسريح يكون بإحسان. هذا هو الدين، هذا هو الدين. لا ظلم ولا جور ولا تعليق، إن غضبت وكرهت سأتركك كالمعلقة. ماذا تقول لربك غدا عندما يسألك عن الأمانة؟ ماذا تقول لربك غدا؟ رجاء إغلاق الهواتف أثناء الخطبة، بارك الله فيكم. اللي معه هاتف يغلقه، لأنه لا يجوز تشغيل الهواتف والخطيب على المنبر، كما لا يجوز إلقاء السلام والخطيب على المنبر، كما يحرم رد السلام على من سلم والخطيب على المنبر. فمن سلم لا تنظر إليه ولا ترد عليه السلام حتى لا تضيع جمعتكم ويذهب ثوابكم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قال لأخيه والخطيب يخطب صح، يعني كلمة اسكت، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ضاع ثوابها ونفد أجرها. فلا تفرط ولا تقصر في الطاعة. ما دام الخطيب على منبره فلا سلام ولا كلام، انتهت القضية، إنما هو الإنصات والاستماع والاستفادة. دخلت المسجد اغلق هاتفك، نسيت وظهر منه صوت قم بإغلاقه، واجب شرعي، ولا تتركه في كل دقيقة يصدر صوتا. اغلق هاتفك، ما دام رن مرة ذكرك، يقول لك انتبه أنت الآن يوم جمعة والخطيب على المنبر، اغلقني. لكن مش كنسل ورن تاني، مش كنسل وعلي صوته تاني، ما ينفع، لا يجوز، لا يجوز هذا. نسيت لك عذرك، لكن إن حدث ورن وأنت في المسجد بيذكرك، يقول الوقت ليس وقت اتصالات، اغلق هاتفك، اغلقني الآن، وهكذا. بارك الله فيكم. فهو بيت يقوم على أسس ودعائم، أصحاب البصائر والعقول ينظرون إلى البيت من منظور إيماني. هذه الزوجة التي كانت سببا في المتعة والسعادة والفرحة، هذه الزوجة التي غدا تقوم على تربية ولدي وتقوم على خدمتي وحفظ مالي وحفظ عرضي، لابد أن أحسن إليها. لذا قال تعالى: وجعلنا بينكم مودة ورحمة. تودد، الكلام الطيب الذي يملأ الفراغ العاطفي عند كلا الزوجين، فهو يحتاج إلى كلمات عذبة رقيقة تخفف عنه عناء اليوم، وهي كذلك تحتاج إلى الكلمات الطيبة الجميلة العذبة التي تملأ فراغ قلبها، تريد أن تسمع. ما أنا بحبك، هي تريد أن تسمعها منك. أصل الحب مش بالكلام، بالأفعال يا رجل. هي تريد الكلام، هي تريد منك الكلام، تريد أن تسمع كلمة طيبة. ما أنت عارفة أن أنا بحبك. لا مش عارفة، وإلا ما سألت، وإلا ما سألت، وإلا ما طلبت. أصل الحب مواقف. من قال لك هذا؟ ضحكوا عليك حتى لا تملأ فراغا عاطفيا في قلبها. أهم شيء أنا بتعب. ما هذا واجب شرعي عليك أن تتعب. ما ذنبها هي؟ هذه وظيفتك التي من أجلها خلقك الله عز وجل بعد العبودية، أن تقوم على النفقة وتسعى وتتعب، هذا حقها أن تتعب من أجلها. إنما هي تريد أن يملأ الإناء بكلمات الحب. تعهدها، تعهدها بالكلمات الطيبات، فكلمة تجعل البيت جنة وتجعل الحياة نعيما. تعهد زوجتك بالاتصال بكلمة طيبة، برسالة جميلة، بالتعهد، بالسؤال عن حالها وعن حال أهلها. هذه الكلمات البسيطة تجعل البيت جنة، مش صامت على طول، ساكت على طول. وبعدين هي عيلة الباء وقفات ولا ايه؟ هو مريض نفسي ده ولا ايه؟ تعبنا معاه؟ لا، لازم تتكلم. ما انت كنت زمان بتتكلم، وفي المخالفات بتتكلم، جات عند الحلال الطيب وخرس ما بيتكلمش. تعال بقى شوف العمل مع زميلته، ما شاء الله موسوعة كلامية، جوتن مورجن، درينك كافي، ودتي. ده مع زميلته في العمل، ولا يجوز هذا. إنما الزوجة صامت، هزاز، ما في كلام، لا يجوز. إنما الزوجة تحتاج إلى الكلام، تكلم، ده هي كلمة بتسعدها، تكلم، لأن لها عليك حقوقا كفلها الإسلام. فالمودة التودد بالكلام الذي يقرب ويحبب، وهي كذلك تتودد بالكلام الطيب الجميل. مش دائما أبدا لا تعرف عنك إلا المساوئ. إيه ده؟ أنت بقى لك كرش، طب ما كان الأول من غير كرش، ماله الكرش؟ ايه ده ايه ده، انت عملت كده ليه؟ انت بقيت مش نافع. ايه ده، ده شعرك ابيض دايما لا ترى الا السوء. بئس الزوجة هذه التي لا ترى الا السوء، ما في محاسن، ما في حاجة حلوة تتكلمي فيها. لو جلست كل زوجة وكتبت فقط في مذكراتها محاسن زوجها لاستقرت الحياة، وكذلك هو لو جلس وكتب مميزات الزوجة لاستقرت الحياة. إنما الآفة كثيرا ما ننظر إلى المساوئ وفقط، وقل أن ننظر للإحسان، قل أن ننظر لزوج يتعب ويشقى من أجل توفير لقمة العيش، قل أن ننظر لزوج يحفظ بيتي ويحفظ عرضي ويقوم على شأني، لكن لا أنظر إلا إلى السوء ويكفرن العشير. إن أحسن إليها ظهره فأساء مرة قالت لم أرى منك خيرا قط. بئست الزوجة هذه. نريد أن نثمن ونثمر المحاسن، هذا منهج الإسلام. انظر إلى الطيب وثمره وثمنه، لأن الحياة بين الزوجين لا تستقر إلا بمزيد احترام وتوقير من زوج لزوجة ومن زوجة لزوج، تقدرها وتقدرك، تعرف قيمتك وتعرف أنت قيمتها. هكذا هو منهج الإسلام. انظر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم مع أصحابه كيف كان يثمر فيهم الخير. يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أبا بكر أنت الصديق يثمن أعظم صفة فيه ويلقبه بها، يا عمر أنت الفاروق، الله أكبر، يثمن ويثمر. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، لكل أمة أمين وأمين، وهذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أقرأ أمتي أبي بن كعب. انظر إلى الخير، انظر إلى المحاسن سمرها وسمنها، والمساوئ عالجها بنصيحة في أدب وفي رفق، لكن لا تجعلها الأصل أمام عينيك دائما. دائما لا ترى إلا السوء، هذا دليل على فراغ قلبك من الخير. فالذي لا ينظر إلا إلى السوء دائما هذا مريض، هذا ليس بسوي، هذا يحتاج إلى علاج نفسي. فلا بد من مودة بين الزوجين. النبي كان يداعب أمنا عائشة فيقول بأسلوب الترخيم اللغوي الجميل: يا عائش. الله أكبر، يا عائش، تسمى عائشة فيقول ماذا؟ يا عائش. هذا في اللغة يسمى أسلوب الترخيم، أي يقلل بعض الأحرف للمداعبة وبيان المنزلة. فأنت عندنا غالية، لك قدر، محببة إلى القلب والنفس، فالإنسان لا يداعب إلا من يحب. وهكذا يا عائش، أين أسلوب الترخيم بين الزوج والزوجة في البيت تأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ انظر إلى اسمها وقلل منه بعض الأحرف مداعبة مداعبة، وهي كذلك تداعبك، بشرط أن تكون المداعبة بكلمات لا تجرح ولا تقلل من القيمة. اللي بيسميه عندنا في مصر الدلع، يدلع الزوجة وتدلع. النبي سماه تلاعبها وتلاعبك. شوف الجمال بقى، هل بكرا تداعبها وتداعبك، تلاعبها وتلاعبك. فين ده بين الزوجين؟ ما فيش وقت يا عم الشيخ، خلاص خليك ما فيش وقت، بس ما تشكيش الله يكرمك، ما دام ما عندكش وقت لا تشكي عند خراب البيت. لابد أن يكون هناك وقت لأن بيئة وزوج وحياة، حياة كاملة، لابد أن أعطيها من وقتي ما يكفيها ويشرح صدرها ويسعد قلبها وهي كذلك تعطي للزوج من وقتها واهتمامها ما يسعد قلبه ويشرح صدره حتى يستقر البناء. وجعلنا بينكم مودة ورحمة، الرحمة. ولذلك في القرآن يضع القرآن أصولا وقواعدا عجيبة للمتدبرين، في قوله تعالى للنبي الأمين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، آية جامعة لقواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات من كلمات ثلاث. الله أكبر. خذ العفو كلمة، إيه معنى خذ العفو؟ وصل القاطعين والمغفرة للمذنبين والرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين. فخذ العفو من أهل بيتك، إن أساءوا فاغفر، إن قطعوا فصل، ارفق بهن، خذ العفو. هذا أمر لرسول الله لتعظيم الأمر والأمر للأمة بأسرها. خذ العفو وأمر بالعرف. إيه معنى وأمر بالعرف؟ صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار وأعرض عن الجاهلين، أي تعلق بالعلم، واحذر الظلم وتجنب مجاراة السفهاء وتجنب مجالسة الجهلاء الأغبياء. آية جامعة، ما أجملها وما أجلها أن تطبق في بيوتنا. لذلك جعل الإسلام حقوقا وواجبات يستقر بها البناء، فمن حقها عليك المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هل أعطيتها مهرها أم كتبته مؤجلا؟ إن كتبته مؤجلا فهو دين في عنقك، لابد أن توفيه، لابد أن تعطيها إياه، هذا حقها. البعض المؤخر لما موت، كلام باطل، أو المؤخر لما نتطلق أبطل منه، لأن المؤخر هذا مهر، والمهر حقها، تأخذه في يدها عند العقد عليها. كنت عاجزا ماديا فكتبته في العقد، إذن عندما تأتي الساعة وجب الوفاء، إلا أن تعفو بطيب خاطر دون ضغط منك، لأن ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام. السند فيه ضعف والمعنى صحيح، لا يجوز أخذ شيء من أحد بغير طيب نفس، وإلا تقع في الحرمة. فالمهر عجلوا بإعطائهن المهور لأنها ديون، نسأل الله السلامة. فهذا حقها فرضه الإسلام، المهور وحق السكنة والنفقة على المطعم والمشرب والملبس، مش بتحسبها على الكندا جلد وعايزة تدفع معك النص في البيت، أنت الرجل مالها خاص بها، والكندة جلد للكندة مش ليها ولا لك، ده للكندة للأطفال، لماذا تتقاسمونه؟ وهذا حقهم مكفول لهم، ينفق على الأولاد. تأتينا بلاوي عظيمة في باب الطلاق كله عشان الكندة جلد. أنظر وأتعجب يا ربي سبحانك، أين الرجولة؟ أين هي؟ هل ذبحت في دول الغرب بسبب المال والشهوات؟ يا ربي سلم سلم، أين الغيرة وأين النخوة وأين وأين وأين؟ الإسلام كفل لها ذمية مالية، ذمة مالية خاصة، لها مال خاص بها، لا تنفق في البيت إلا إن تطوعت كرما منها وفضل، إنما لغير ذلك فلا. أنت الذي تنفق، أنت الرجل، حقها النفقة، من مسكن وملبس ومشرب ومطعم. نحن نتكلم عن الإسلام عشان ما يعترضش معترض. بس انت مش عارف الحياة. لا عارف الحياة كويس أو أنا أتحدث عن الدين الذي ابتعدنا عنه وعن تعاليم الإسلام التي أعطيناها ظهورنا إلا من رحم ربي وعاصم. فانتبهوا لهذا إخوة الإيمان والإسلام. حق النفقة، حق الاهتمام بدينها وتعليمها الدين، هذا حق أن تعلمها أمر دينها وأن تتابع زيها الشرعي، مش تخرج عارية، وأنت رجل مسلم انصح لها وذكرها بالله، خذ بيدها إلى رحمة الله لأن الله سائلك عن دينها. لابد أن تعلمها أحكام دينها، تعلمها العفة والحياء، تعلمها كيف تحتجب وتمنع عنها الاختلاط بالرجال حتى الأقارب. فجوة كبيرة وعجيبة، يجي صديقه بزوجته عادي جدا قاعدين على مائدة واحدة الزوجتين والرجلين وبيضحكوا ويهزروا، ومن هنا يأتي الفساد، ومن هنا تخرب البيوت. هذا ليس من الإسلام. الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، احفظ حياءها واحفظ دينها واتق ربك فيها لأن الله سائلك، فحقها عليك أن تعلمها دينها. مش ابن خالتها جاي يقعد معاها وابن عمتها جاي يقعد معاها. يا رجل أين الإسلام في بيتك؟ يا رجل أين حرصك على زوجاتك؟ يا رجل أين غيرتك؟ أين نخوتك؟ فلا يجوز للمرأة أن تجالس أخو زوجها ولا ابن عمها ولا ابن خالتها. ده عادي يا عم الشيخ، ده بنقعد نتغدى سوا ونتعشى سوا وبننكت وبنهرج وبنضحك، وكل شوية تسلم على ابن خالتها وابن عمتها لما يقول لها نكتة، وبعدين بنشكو من عدم استقرار البيوت. النبي منع دخول الرجال على النساء صلوات ربي وتسليماته عليه، فلما قيل يا رسول أرأيت الحمو، يعني قريب الزوب، قال الحمو الموت، موت وهلاك وضياع. وما انتشر زنا المحارم في كثير من البلاد إلا بسبب هذا الباب الخطير، وما انتشرت الخيانات الزوجية إلا بهذا الباب. عرضت الزوجة للفتنة في دينها عندما جلست أصدقائك وأقاربك من الرجال وجلسوها وجلسوا معها ورأوها، والحجة لدى أنا أثق فيه، تثق في من؟ هذا دين، هذا دين، وهذه أحكام الذي شرعها رب الأرض والسماء والذي علمنا إياها نبي الإسلام. فمن حقها عليك أن تحفظ دينها وأن تقوم على أمرها وشأنها، ومن حقك عليها السمع والطاعة في المعروف. لا تدخل بيتك إلا من تحب، ولا تخرج من بيتك إلا بإذنك، ولا تفعل أمرا إلا بإذنك، وأن تمكنك من نفسها لحاجتك الشرعية إلا من حيض أو مرض. بهذه الحقوق والواجبات تستقر الحياة الزوجية. دين وخلق، تقوى واستقامة، يستقر البيت المسلم. هناك مسائل عدة داخل البيت المسلم نحتاج إلى بيانها والتفصيل فيها لأهمية الباب، غير أن المقام لا يتسع، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع البيت المسلم وكيف نبنيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allah Allah, den Barmherzigen und Frieden und Segen seinen Affenleben, Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Prophet ist. Wir sind bei der 19. Folge von dem Titel So hat der Gesandte die Pilgerfahrt vollzogen. Und wir sind dabei angekommen bei der Abschiedspredigt von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sind dabei angekommen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Fürchtet Allah in eure Frauen oder fürchtet Allah in den Frauen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt das einfach nicht umsonst. Damit eine Familie entsteht, muss erstmal den Ehepaar zustande kommen. Und damit das Ehepaar zustande kommt, muss erstmal die Gottesfurcht kommen, damit Allah diese Zuneigung und Barmherzigkeit, was er uns halt im Koran erwähnt hat, zusammenbringt. Da muss erstmal diese Gottesfurcht sein. Das fängt schon mal vor der Hochzeit an, bei der Anwahl von den Ehepartnern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer zu euch kommt mit Chuluk, also mit guten, mit Religion und guten Benehmen, dann macht, dass er heiratet. Oder gibt ihn sozusagen. Viele von uns fragen nicht danach. Viele von uns, die Töchter haben, wenn jemand kommt, die erste Frage ist: arbeitest du nicht? Hast du ein Haus? Hast du kein Haus? Hast du ein Auto? Hast du kein Auto? Was bist du zum Beruf? Und das sind die meisten Fragen, die immer kommen. Und keiner fragt ganz genau über die Religion. Keiner achtet drauf, wie derjenige sich benimmt. Und das ist das Wichtigste bei so einer Ehe. Wenn du ein Vater bist, wenn du jetzt aufpassen sollst, dass deine Schwester zum Beispiel heiraten soll, so musst du darauf achten, dass derjenige, der deine Tochter oder deine Schwester heiratet, ein gutes Benehmen hat und Religiosität hat. Das gilt auch für den Mann. Derjenige, der heiraten möchte, der soll sich jemanden suchen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Frau wird geheiratet wegen ihrer Stelle, ihrer Schönheit und ihrer Religion. Dann achtet auf die Religion. Achtet auf die Religion, meine geehrten Brüder, wenn ihr heiratet geht. Das ist sehr wichtig, weil diese Frau wird ihr Leben mit dir verbringen. Diese Frau wird deine Kinder erziehen. Diese Frau wird die Herrin bei dir zu Hause sein. Lass diese ganze Schönheit weg. Lass diese ganze Geld weg. Such dir diejenige, die deine Kinder die Religion richtig beibringen wird. Diejenige, die dir dein Haus ins Paradies umwandeln wird, nicht als Hölle. Allah sagt in Surah Ar-Rum, Surah Nummer 30, Vers Nummer 21, Allah hat in einer sinngemäßen Übersetzung, Allah hat aus euch Gattinnen erschaffen, damit ihr Ruhe findet, und hat zwischen euch Zuneigung und Barmherzigkeit gemacht. Und das ist ein Zeichen für diejenigen, die nachdenken. Und natürlich, wenn diese Zuneigung und diese Barmherzigkeit nicht vorhanden ist, Allah azawajal hat uns eine Exit-Tür gegeben, dass derjenige immer noch die Scheidung suchen kann, wenn es nicht klappt. Und nicht wie man heutzutage hört, dass die Frau jetzt die Scheidung verlangt, weil derjenige kein richtiger Mann ist, und dann lässt er diese Frau einfach zu Hause und er sagt, nein, ich lasse dich mu'allaqa, das heißt, ich lasse dich sozusagen hängen. Du bist nicht geschieden, du bist irgendwie nicht richtig verheiratet, du stehst einfach so zu Hause umsonst. Und das ist ein großer Fehler. Derjenige, der sowas macht, soll sich die Frage stellen, was wird da Allah am jüngsten Tag sagen? Allah hat dir diese Lösung gegeben, aber das ist eine Ungerechtigkeit, wenn du so mit deiner Frau handelst. Wie man sich jetzt zu Hause verhält, geehrte Brüder, man sollte auch seine Frau auch des Öfteren sagen, dass man sie liebt. Viele denken auch, dass die Liebe kommt durch die Taten. Aber die Frau will, dass du es ihr sagst. Dann sag's ihr. Das ist keine schlimme Sache. Du wirst nicht dadurch weniger Mann, wenn du deiner Frau sagst, dass du sie liebst. Im Gegenteil. Die Wörter, die du aussuchst bei deiner Frau, macht dazu, dass dein Haus entweder ein Paradies ist oder eine Hölle. Du suchst sie aus. Wenn du die richtigen Wörter immer hast, wenn du immer diese Liebe, diese Zuneigung suchst, diese Barmherzigkeit suchst, und du der Erste, der damit anfängt, Allah wandelt dir dein Haus in ein Paradies. Im Gegenteil, wenn du das Gegenteil machst, dann kannst du dich nicht wundern, wenn dein Haus eine Hölle ist. Ruf deine Frau an. Subhanallah, viele Brüder, die früher am Haram waren, hatten Freundinnen oder Klassenfreundinnen oder egal was und saßen stundenlang am Telefon. Und danach, mashallah, haben die Religion gekannt und alles, Bad ist gekommen und so weiter. Und dann rufen die deren Frauen nicht an. Bruder, ruf deine Frau an. Ich weiß, manchmal hat man zu viel um die Ohren, aber diese Sache macht dazu, dass deine Ehe zu einer guten Ehe wird. Das ist natürlich die Ratschläge, die wir an den Männer geben, zu den Frauen. Und jetzt kommen wir zu den Ratschlägen von den Frauen an den Mann. Geehrte Schwester, wenn dein Mann nach Hause kommt, such nicht die Probleme, such nicht die schlechten Sachen an ihm. Sag ihm nicht, du hast viel Gewicht genommen, du hast graue Haare bekommen, du hast das nicht gemacht oder dies nicht gemacht. Im Gegenteil, such dir die guten Sachen, weil der Mann, der braucht das. Und du, geehrte Schwester, hast auch eine Verantwortung diesbezüglich, dass dein Haus auch zum Paradies gewandelt wird. Deswegen schreib dir auf, die Günsten deinem Mann, das ist derjenige, der draußen für dich kämpft, der draußen für die Familie kämpft, der draußen das Ganze erleben muss, damit du halt ein gescheites Haus bekommst und dass deine Kinder was zum Essen und was zum Trinken bekommen. Und der Mann braucht Anerkennung. Und das Ganze, wenn wir diese ganzen Punkte zusammenbringen, dann kommt diese Zuneigung und diese Barmherzigkeit, was Allah azawajal im Koran erwähnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, vergebe, yani sei leicht mit den Menschen, sei nicht achtsam auf jede Kleinigkeit, vergebe, vergebe deine Frau, vergebe deine Kinder, vergebe die Leute, die mit dir leben und befehle das Gute, befehle das Gute. Versuch immer das Gute nach vorne zu bringen, worauf die Leute sich darauf freuen. Und sei gegen die Unwissen. Und dadurch, das kriegt man nur, wenn man sich Wissen aneignet. Die Rechte der Frau, ganz einfach, damit du ein richtiger Mann bist, hat deine Frau auch Rechte. Ich werde jetzt 5 Rechte erwähnen, was die Frau auf den Mann hat. Das erste ist die Brautgabe. Und das ist eine Pflicht, meine geehrten Brüder, die Brautgabe. Manche machen die Brautgabe als die Muqaddam und Mu'akhir, so auf Arabisch genannt, dass ein Teil am Anfang gegeben wird und das andere Teil irgendwann. Manche sagen, wenn ich sterbe, die anderen sagen, ja, bei der Scheidung. Yani subhanallah, der denkt, dass eine Scheidung auf jeden Fall kommen soll, damit das zukommt. Nein, du hast diese Frau geheiratet, am Tag, wo du die geheiratet hast, hast du das dir als Pflicht erlegt. Sobald du dieses Geld hast, musst du auch dieses Geld für deine Frau bezahlen. Das ist ihr Recht. Und das kannst du ihr nicht entnehmen. Außer wenn die natürlich sagt, nach irgendeiner Zeit, ich verzeihe dir. Aber versuch die nicht dazu zu hindern. Zweite Sache, die Unterkunft. Manche sagen, ja, die Frau bezahlt die Hälfte der Miete, ich bezahle die Hälfte oder ich bezahle die Miete, die bezahlt die Nebenkosten. Sowas gibt es nicht im Islam. Du bist der Mann, du bezahlst den Unterkunft. Unterhalt, die hat Recht auf Unterhalt. Wenn du Geld hast, musst du ihr auch geben, damit die auch selber Geld hat. Und wenn die Geld hat, das ist nicht dein Geld. Da brauchst du nicht drauf zu greifen. Und natürlich, ich achte immer drauf und wir erwähnen immer noch drauf, dass das Kindergeld nicht angefasst wird, wenn die Frau das bekommt. Das ist das Kindergeld, so wie es richtig erwähnt wurde, und nicht der Ehemanngeld. Genau, die religiöse Unterweisung, und das ist das Wichtigste für einen Mann in einer Ehe. Die Frau hat das Recht, über ihre Religion zu wissen. Und du bist derjenige, der die Religion zu Hause klarstellt, der die Religion nach vorne bringt. Du achtest drauf, wie deine Frau sich anzieht, während dein Zuhause reinkommt, wo du mit deiner Frau hingehst. Und das bringt nicht, wenn du deine Frau mit deinen Freunden irgendwo im Restaurant oder zu Hause irgendwie einlädst und deine Frau sitzt mit deinen Kollegen oder mit deinen Familienangehörigen und die lacht mit jenes und dies, das ist nicht erlaubt, meine geehrten Brüder. Und hier und bei diesen Tür kommen die großen Katastrophen in den Familien. Deswegen, mein geehrter Bruder, du musst darauf achten, dass deine Frau sich richtig anzieht. Dass deine Frau nicht die Frau von jedem da draußen ist, sondern nur deine Frau ist. Und du musst darauf achten, dass die besonders aufpassen, alles was Cousin zu tun hat. Familienangehörige. Nicht jeder darf deine Frau sehen. Darauf achten und das gehört zu dem Wissen von der Religion. Und natürlich der fünfte Punkt, was jeder da auf jeden Fall zustimmen wird, der respektvolle Umgang. Und das haben wir ganz am Anfang auch erwähnt. Ich sage diese Wörter und bitte für mich und für euch bei Allah um Vergebung.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wa liyus salihin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin khalilillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in thumma amma ba'du فيا حبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقه عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يصلح بيوت المسلمين اللهم أصلح بيوت المسلمين اللهم أصلح بيوت المسلمين اللهم أصلح لنا زوجاتنا اللهم أصلح لنا زوجاتنا اللهم أصلح لنا زوجاتنا وربي لنا أولادنا وربي لنا أولادنا وردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم فرج الكرب عن المكروبين اللهم فرج الكرب عن المكروبين اللهم فرج الكرب عن المكروبين اللهم أسعد قلوبنا واشرح صدورنا بنصرة المستضعفين الموحدين على أرض غزة يا رب العالمين وفي بلاد الشام يا أحكم الحاكمين وعلى أرض السودان يا رب العالمين اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.